السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأحبتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وقتا مباركا وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هذا هو الدرس الأول من دروس هذه الدورة، دراسات في المنهج، وهي الدورة الأولى التي تعنى بالأصول الكلية المتعلقة بالمنهج، وإن كتب الله عز وجل ستتلوها دورات تفصيلية، حيث أن الفكرة أن إن شاء الله في كل دورة نأخذ كتابا منهجيا من كتب مشايخنا، فنستفيد فائدتين: التعريف بالشيخ وبيان منزلته وجهوده، والفائدة الثانية قراءة الكتاب والاستفادة منه. ونسأل الله عز وجل أن ييسر ما أردنا وأن ينفعنا وينفع بنا. هذا الدرس بما أنه درس وحيد بعد حفل الافتتاح في هذا اليوم، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، سنجعله مدخلا للدروس كلها، فهذا درس في مدخل لدروس الدورة. أقول فيه إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وجعل من فطرته أنه يحتاج إلى غيره، وأنه لا بد أن يجتمع مع غيره، ولا بد أن تكون له رابطة تربطه بغيره. فمن فطرة الإنسان أنه لا يعيش وحيدا، بل فطرته تدعوه إلى أن يكون في جماعة. وقد كانت الرابطة بين الناس قبل الإسلام تعود إلى أمرين: الأمر الأول القومية والقبلية، فيرتبط القوم ببعضهم وترتبط القبيلة ببعضها، فالرابط بين أفراد القبيلة هو القبيلة والقوم. والأمر الثاني رابط المصالح، المصلحة المشتركة، وهذا كان يتمثل فيما يسمى بالأحلاف، حلف كذا وحلف كذا، فيجتمع أقوام في حلف لأن مصلحتهم المشتركة في هذا، إلى أن أنعم الله عز وجل على أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله للجن والإنس كافة، وجعله رحمة للعالمين. والمعلوم أن الإسلام لا يخالف الفطرة، ولكنه يهذبها بما يليق بمكانة الإنسان. يا إخوة، ليس في شرعنا، ليس في ديننا شيء يصادم الفطرة، ولكن ديننا هذب الفطر. وأعطيكم مثالا لهذه الكلية العظيمة. الله عز وجل جعل من فطرة الإنسان الشهوة، ركب فيه الشهوة، في فطرته الشهوة. ولذلك الإسلام لم يمنع الإنسان من الشهوة، ولكنه هذبها بما يليق بمقام الإنسان وبما يرتفع بالإنسان، فشرع النكاح وجعله طريقا ليشبع الإنسان شهوته. فلم يمنع الإسلام ما تقتضيه الفطرة، ولم يترك الباب على مصراعيه كما يفعل غير المسلمين من قضاء شهواتهم بما يشبه مقام البهائم، بل هو أسوأ. وهكذا في جميع الأمور، الإسلام هذا الدين العظيم لا يصادم الفطر، بل هو دين الفطرة، ولكنه يهذبها. ففي فطرة الناس كما تقدم الاجتماع والجماعة وارتباط الإنسان بغيره، فلم يمنع الإسلام ذلك بل أكده، ولكنه هذب هذه الرابطة بما يليق بالإنسان. فكانت الرابطة في ديننا هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة. فالرابطة شرعا بين المسلمين هي الإسلام، الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك يكون في إطاره ولا يقابله. ارتباط الجيران ببعضهم، ارتباط القومية ببعضهم، هذا إذا كان في إطار الإسلام فهذا لا نتحدث فيه ولا يمنع، ولكن أن يكون ذلك مخالفا لأصول الإسلام فهذا ممنوع. أن يأتي إنسان ويقول نريد أن نجعل لكل قوم إسلاما، أن نجعل لكل قوم إسلاما، فعندنا إسلام للعرب وإسلام لجنوب شرق آسيا وإسلام لأوروبا، هذه جاهلية ومخالفة لشرع الله عز وجل، وعودة إلى الروابط الجاهلية قبل مجيء الإسلام. الرابطة الأعظم والتي يرد إليها كل شيء هي الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الرابطة الأخرى التي تنبع من الإسلام وهي الجماعة، فيربط الناس الجماعة. والجماعة، وهذا فهموه جيدا لأنه غاب عن كثير من الناس ويحل إشكالات كثيرة، الجماعة الشرعية يا إخوة نوعان، جماعتان: جماعة الدين، الجماعة الدينية، وجماعة الأبدان. الجماعة الدينية وجماعة الأبدان. والجماعة الدينية معناها أن يكون الناس على دين واحد من غير اختلاف في عقائدهم وأصولهم، وأما الفروع فيقع فيها الاختلاف. فهذه الجماعة هي جماعة واحدة لا جماعات، ليس في الدين جماعات، وإنما هي جماعة واحدة لا تحدها حدود، لا تحدها حدود، بل الواجب على أهل إندونيسيا أن يدخلوا في هذه الجماعة، والواجب على أهل السعودية أن يدخلوا في هذه الجماعة، والواجب على أهل مصر أن يدخلوا في هذه الجماعة وأن يكون جميع المسلمين جماعة واحدة لا جماعات. وهذا ما أمرنا الله عز وجل به، كما في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين الله لنا كيف تكون جماعة ثم أمرنا بلزومها ونهانا عن التفرق عنها وفيها. سبحان الله، في هذه الكلمات اليسيرة بين الله لنا كيف تكون الجماعة الدينية وأمرنا بلزومها ونهانا عن التفرق عنها أو فيها. واعتصموا بحبل الله، لا تكون الجماعة الدينية قائمة واقعة إلا إذا كانت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نعتصم بالكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أمر بالاجتماع على هذه الجماعة. ولا تفرقوا في أي زمان وأي مكان، لا تفرقوا. ثم بين الله عز وجل لنا أن هذه الجماعة هي النعمة العظمى وأن ما عداها فرقة. قل ما يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة، وسيأتي أن شرط هذا على فهم سلف الأمة، فإنه فرقة. ويخالف الجماعة الدينية الشرعية، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يذكرهم الله عز وجل بما كان، مع أنهم كانوا في جماعات لكنها لم تكن جماعة شرعية، ويبين لهم أن ترك الجماعة الشرعية سبب للفرقة في الدنيا وسبب للخسران يوم القيامة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني تهتدون إلى هذا المعنى، وهو أن ترك الجماعة الشرعية الدينية سبب للفرقة في الدنيا وللخسران يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله، لما أمر الله بالاعتصام وبين لنا كيف تكون الجماعة، بين لنا كيف نحققها. فلا تتحقق الجماعة إلا بدعوة صادقة، بأن يكون من أفراد الجماعة رجال يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا وقفة. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هل هذا تكرار من باب التأكيد؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، لأن ظاهر الأمر أن الأمر بالمعروف دعوة إلى الخير. الجواب: لا، كما قال المحققون من أهل العلم، فإن المقصود بالدعوة إلى الخير هي الدعوة ابتداء، هي الدعوة ابتداء إلى الخير، والأمر بالمعروف
هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، إذا ظهر تركه، يعني أنت تدعو إلى الخير حتى لو لم يتركه الناس، تدعوهم ابتداء قبل أن يعرفوه وتدعوهم بعد أن يعرفوه. فالدعوة إلى الخير إرشاد ووقاية، إرشاد إلى الخير ووقاية من ترك الخير. أنت عندما تعلم الناس التوحيد فأنت أولا تدلهم على التوحيد ابتداء، تعلمهم التوحيد. ثانيا عندما تكرر تعليم التوحيد فإنك تدعو إلى الثبات على التوحيد وإلى الوقاية من ترك التوحيد والإخلال به. أما الأمر بالمعروف فهو علاج، إذا ظهر ترك المعروف فإنك تأمر من تركه وغيره. وذلك يقولون في الحسبة إن الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذن الدعوة إلى الخير إرشاد ووقاية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج بعد وقوع الداء. إذا ترك المعروف يؤمر به، إذا فعل المنكر ينهى عنه. ولا تشد أواصر جماعة المسلمين إلا بهذا، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا وجدت طائفة من الأمة تقوم بهذا على المنهاج الشرعي فإن الأمة تكون في فلاح أبدا، ولن تذل ولن تخسر ما دامت متمسكة بهذا. كذلك يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي جاء به الأنبياء وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، أن أقيموا الدين. لن تكون الجماعة الدينية الشرعية إلا بإقامة الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمرنا الله عز وجل بهذه الجماعة. أنا قلت الجماعة كم يا إخوة؟ جماعة، الجماعة الدينية الشرعية وجماعة الأبدان الشرعية. وجماعة الأبدان الشرعية معناها أن يكون للناس إمام يسوسهم ويقودهم، والأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة، الأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة. لكن إذا تفرق الناس وتعذر عليهم بسبب من الأسباب أن يكونوا جماعة واحدة، فإنه يكون لكل قوم لهم إمام جماعة، وهذا بإجماع العلماء. كما حكاه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ومنهم الشوكاني رحم الله الجميع، وكما قرره في دروسه كثيرا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهؤلاء في كل بلد جماعة، في كل بلد جماعة. فأهل إندونيسيا جماعة، وأهل السعودية جماعة، وأهل مصر جماعة. ولا يطلب هنا أن يترك الإنسان جماعته إلى جماعة أخرى. فأنت في إندونيسيا في جماعة إندونيسيا، ليس مطلوبا منك أن تكون مع مثلا جماعة السعودية، ونحن نتكلم يا أخوة عن جماعة الأبدان، أو تكون مع جماعة مصر أو نحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة حاصلة في الأمة، وهذه الفرقة يا إخوة حاصلة عن الجماعتين، فرقة عن جماعة الدين الجماعة الدينية، وفرقة عن جماعة الأبدان. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه الفرقة، وبين لنا كيف نتعامل معها، وأنه إذا حصلت الفرقة عن الجماعة الدينية فإنه يجب علينا أن نتمسك بالجماعة، وأن نترك الفرق والافتراق، وذلك بالتمسك بأصول الجماعة الدينية. وإذا حصلت الفرقة عن جماعة الأبدان نعالج ذلك بأن نتمسك نحن بهذه الجماعة وندعو إليها ونحذر من الافتراق عنها ومفارقة أهلها، ونجاهد من يدعو إلى الفرقة كل بما عنده. أما ولي الأمر وأهل السلطنة فالواجب عليهم أن يجاهدوا من يدعو إلى الفرقة ويسعى إليها بحسب حاله، فإن كان يدعو إليها بالسلاح فإنه يجاهد بالسلاح، لأن هذا خروج، ويقاتل من يخرج. وإن كان من طلاب العلم من أمثالكم فإنه يجاهد باللسان والقلم فيدعو إلى الاجتماع في البلاد ويرد على الذين يدعون إلى الفرقة وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، والمقصود ببني إسرائيل هنا النصارى، لأن اليهود كما جاء في التفصيل افترقت على 71 فرقة، فيكون المقصود هنا النصارى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ليست معصومة من الافتراق. سبحان الله، ليست معصومة، فالافتراق كونا وقدرا سيقع فيها، وإن كانت شرعا مأمورة بالاجتماع، لكن أخبر أن الافتراق سيقع بل أكثر مما وقع في الأمم السابق، فستفترق على 73 ملة، 73 فرقة، كلها في النار. والمقصود بهذه الجملة أنها كلها فيها مخالفة للشرع، وعندها مخالفة للشرع فهي تستحق دخول النار. وليس المقصود أنهم كفار على التحقيق. لذلك بعض المدلسين عندما نتحدث عن هذا الحديث يقولون أنتم تحكمون على من يخالفونكم بالكفر لأنكم تقولون كلهم في النار. نقول ما لسنا الذين نقول كلهم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار، ومع ذلك نحن نفسر هذا بما يدفع التكفير عمن لا يستحق التكفير، ونقول المقصود كلهم في النار أن عندهم مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع تقتضي دخول النار لأنها معصية، فإذا كانت دون الشرك فإنها تكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. لكن الذي يعنينا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن كل الفرق المختلفة إلا ما استثناه صلى الله عليه وسلم عندها مخالفة للشرع إلا واحدة هي المفلحة السالمة من مخالفة الشرع. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذكر وصفها، قال ما أنا عليه وأصحابي. طيب هنا وقفة، ألا يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه؟ لأن الذي عليه الصحابة هو الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يزيد شيئا إلا لفائدة كبرى. وهذه الفائدة هنا أن الفرقة الناجية توزن بما عليه الصحابة بفهم السنة بفهم الصحابة، لأن كل مسلم يزعم أن الذي هو عليه هو السنة. ما في مسلم إلا من شد يقول أنا أخالف السنة وأنا على الحق والسنة على باطل، كل يقول أنا على السنة، لكن ما هو الميزان؟ أين يظهر الصدق؟ يوزن الناس بما كان عليه الصحابة. فمن كان على ما كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الجماعة المفلحة السالمة التي تجمع الخير، ومن خالف ما عليه الصحابة فهو من الفرق التي خرجت عن هذا الحد. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفرقة الناجية والجماعة الناجية بوصفها بهذا الوصف العظيم، ما أنا عليه وأصحابي. إذا معنا حق شرعي أن نقول قل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين الكرام رضوان الله عليهم فإنه يدخل في حد الفرق التي تستحق النار. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. قال الجماعة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جميع عند حصول ففي اليهود افترقوا على 71 فرقة، 70 في النار، وواحدة هي التي تمسكت بما عليه الأنبياء في الجنة، وكذلك النصارى، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة قال الجماعة، وهذا يشمل الجماعة بنوعيها، جاء الجماعة الدينية وجماعة الأبدان. فالفرقة الناجية هي المتمسكة بالجماعة الداعية إلى الجماعة المنافقة عن الجماعة. فتدعو إلى جماعة الدين التي قلنا إنها جماعة واحدة لا جماعات، لا تختلف في مكان عن مكان، وتتمسك بها وتعض عليها، وتدعو إلى جماعة الأبدان بحسب الأصول الشرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وصححه الألباني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في الأمة والافتراق في الأمة كثير، فإن من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاونوا فيما تستطيعون وليعذر بعضكم بعضا فيما لا تستطيعون، ما قال تعاونوا فيما اتفقتم عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، وإنما قال فعليكم بسنتي. الفاء هذه للتفريع، يعني إذا رأيتم الاختلاف الكثير فماذا تصنعون؟ عليكم بسنتي، تمسكوا بالسنة. ويلزم من هذا أن تكونوا مع أهل السنة، تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سبحان الله، هل سيأتي الخلفاء بما يخالف السنة؟ الجواب لا، ولكن المقصود أن نفهم السنة بفهم الخلفاء الراشدين المهديين، وهم مثال للسلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن عندهم رشدا وهداية. تمسكوا بها، إلزموها، وعضوا عليها بالنواجذ. طيب يكفي أن يقول صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها، لماذا يقول صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ ليعلمنا أن دعاة الفتنة كثر، وأنهم سيحاولون أن يتخطفونا عن هذا الطريق. معلوم يا إخوة أن الإنسان لا يعض على الشيء بأسنانه إلا إذا كان يسحب منه، لا يعض عليه بأسنانه بقوة إلا إذا كان يسحب منه. فالمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ستجد من يريد أن يجذبها منك، فتمسك بقوة، ولن يتم لك ذلك حتى تجتنب المحدثات. لا يستقيم لك الأمر بأن تقول أنا متمسك بالسنة لكن أنا مع أهل البدع، ما يمكن، ما يمكن. لا بد من الشرطين، التمسك بالسنة ومجانبة البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لن تجني من البدع خيرا أبدا. وأهل البدع مثل الحيوان المفترس، قد تأتي بحيوان مفترس وصغير تربيه وتعطيه الحليب وتعطيه الأكل وتعطيه 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 وتعطيه، في يوم من الأيام سيفترسك ولا بد. لا يؤمنون على السنة أبدا، ولذلك لا يتم الأمر إلا بمجانبة البدع وأهلها، كما هو أصل أهل السنة والجماعة الذي سيأتينا إن شاء الله عز وجل. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس على خير، وكانوا على الجماعة، ثم حصلت الفرقة. يقول أبو بكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد، على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. يقول كان الناس عند كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. يقول كان الناس أو كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين، فكانوا في أصولهم واعتقادهم على منهاج واحد، وفروعه أي في الأصول، في أصول الفروع. وإلا فالمعلوم أن الصحابة كانوا يختلفون في مسائل الفقه، لكن منهجهم واحد وهو الرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الكتاب والسنة. إلا من أظهر وفاق المسلمين وهو في الحقيقة منافق. ومعنى هذا أن الواجب هو التمسك بما كان عليه المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر الأمر وظهر الخير واستمر الأمر هكذا على ما كان عليه الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ظهر في الإسلام أناس لم يأخذوا العلم عن الأكابر وظنوا جهلا أنهم أعلم بدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفرق. وأول ما ظهر القدرية والخوارج. انتبهوا يا أخوة لما أقول، هذا أساس الشر في الأمة، أساس الافتراق، عدم أخذ العلم عن الأكابر وإساءة الظن بالأكابر والغرور بالنفس. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فلا تنتظر إلا فرقة أبدا. عدم الأخذ العلم عن الأكابر، هؤلاء كان عندهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذوا العلم من الصحابة، وإنما صاروا يجتمعون فيما بينهم ويقررون فيما بينهم، ولذلك ظهرت الفرق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم ويقيم عليهم الحجة قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم وليس منهم فيكم أحد، ليس منهم فيكم أحد، يعني يقول أنا جئتكم من الأكابر سنا وعلما، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فأصاغر، ليس فيكم من الصحابة أحد. يشير إلى هذه القضية أنهم ما أخذوا العلم عن الأكابر عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأساءوا الظن بالصحابة وأحسنوا الظن بأنفسهم، واستغل أعداء الدين هذا. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم يستغل هذه القضية. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي أصلا لفرقتين مختلفتين ولكن يجمعهما الابتداع، كان أصلا للخوارج يعني من الأصول التي ترجع إليها الخوارج، وكان أصلا للروافض. أجز هؤلاء وأجز هؤلاء، وهكذا في كل زمان أعداء الدين وأعداء السنة يستغلون وقوع هذا لإحداث الفرقة في صف المسلمين. هذه الفرق التي حدثت ولا زالت تحدث هي سهم في خاطرة الأمة. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن نبغت فيهم يعني في الناس نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة. انتبهوا، خروج عن السنة وفتح الأسماع للبدع المضلة، هذا أساس الشر، كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي أي بدعة الخوارج التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال يعني لا يتفقهون فيه ولا يعملون به ولا يدعون إليه. هذا كما قلنا سبب قوة الجماعة وبقاء الجماعة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود، فذكر الحديث. قال: وكل صاحب مخالفة، انتبهوا لهذا الكلام فهو دقيق جدا في وصف القضايا، يقول: كل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها. أصحاب المخالفات يدعون إلى ما هم عليه وينشرون ما هم عليه، وذلك ما يصلح أن نقول نحتويهم، بل نعالجهم وندعوهم إلى السنة. قال: ويحض سواه عليها. ثم قال كلاما طويلا قال في آخره: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا. يقصد أن الحق والسنة لا تختفي من الأرض في زمن من الأزمان، كما قلنا في الكلمة في قبل في الافتتاح، لابد أن تكون السنة ظاهرة باقية، لكن في زمن من الأزمان قد تظهر البدع وتكثر البدع، ولكن تبقى السنة باقية وظاهرة. فيقول: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. غير أنها، أي جماعة أهل السنة، غير أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء. وهذا شأن الفرق الضالة في كل مكان، يختلفون إلا على أهل السنة والجماعة يجتمعون. هم قلوبهم شتى وأفكارهم شتى وآراؤهم شتى، ولكن يجتمعون على عداوة أهل السنة والجماعة. يقول: غير أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع. هذا شأن أهل السنة والجماعة، مجاهدون حتى يأتي أمر الله، مجاهدون باللسان والقلم، يقررون الحق ويردون الباطل ويردون على البدع وأهلها. يقول: لا يزالون في جهاد ونزاع، يعني مع مخالفيهم، ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وهذا شأن أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا دائما أقول للإخوة: إذا لم يتكلم فيك أهل البدع ففتش في نفسك، عندك خلل. من أدلة سلامة المنهج أن يتكلم فيك أهل البدع. بل قلت مرة وقلبت القضية وقلت: إذا رضي عنك أهل البدع ففتش في نفسك. نعم قد يرضى عنك بعضهم لشيء أو هدف، لكن أن يرضى عنك أهل البدع ففتش في نفسك. عبر التاريخ لم يرضى أهل البدع عن عالم من علماء السنة إلى يومنا هذا. ولكن أهل السنة يجاهدون ويثبتون ويصبرون. وأهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله، لكن أذكره بالمناسبة باختصار، يتميزون بالعلم والعدل والعقل، يتميزون عن غيرهم بالعلم والعدل والعقل. فأهل السنة أهل علم على وجه التفصيل، كما يقول بعض الناس الرجل من أهل السنة مثل الكتاب، تجده مليئا بالعلم. فهو حريص على العلم وتجد عنده علما. والرجل من أهل الأحزاب والفرق مثل الطبل، تجده كبيرا ولكنك لا تجد عنده شيئا. وهذا حال أهل البدع، يكبرون أنفسهم، المفكر الإسلامي الكبير، العلامة هل كذا، ثم إذا جاء يتكلم لا تجد إلا لسانا لا تجد علما. فهو مثل الطبل، إذا نظرت إليه من بعيد ترى شيئا كبيرا، وإذا سمعت الصوت ترى صوتا عظيما، لكن إذا شققت الجلد لا تجد إلا هواء، لا تجد شيئا. فأهل السنة والجماعة يتميزون بالعلم. وذلك يا إخوة عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. العلم مشغلة عما يضر، دلالة على ما ينفع. إنسان الذي يشتغل بالعلم يدله العلم على ما ينفعه ويشغله عما يضره. وذلك يا إخوة أكثر الناس الذين يقعون في المشاكل والفتن هم الذين لا يتعلمون، لا يطلبون العلم، عنده وقت ويدخل الانترنت ويشوف المواقع وعنده وقت ويضرب في كل واد يهيم حتى يفتن. فأهل السنة والجماعة يا إخوة من أهم ميزاتهم العلم كما سيأتي إن شاء الله. فعليكم بالعلم. أيضا العدل، أهل السنة والجماعة أهل عدل حتى مع مخالفيهم، لا يظلمون الناس، بل ربما تجد الرجل من أهل السنة يذب عن رجل هو يتكلم فيه بحق، لكن لما نسب إليه شيء بالباطل يذب عنه. يعني قد تجد شيخا يتكلم في شخص يحذر منه لأنه من أهل البدع ويقرر الموت، لكن لو نسب إليه شيء بالباطل قال لا ما أعرف هذا عنه. فأهل السنة والجماعة أهل عدل مع حتى مع مخالفيهم، فكيف فيما بينهم؟ لا شك أنهم أهل عدل. وأهل عقل، من صفات أهل السنة وجماعة الحكمة والتعقل والنظر إلى مآلات الأمور كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، بخلاف غيرهم. إذن عندنا هنا قضية مهمة جدا تتعلق بفرق بين أهل السنة والجماعة
وجميع الفرق. وقد أشرت إليه أيضا في المقدمة الافتتاحية، وهو أن أهل السنة والجماعة يمتد إسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالواقع فهم يأخذون دينهم بسلسلة من نور، بخلاف غيرهم من الفرق، فإن جميع الفرق قد حدثت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة، وليس أهلها من الصحابة. حتى التي حدثت في آخر عهد الصحابة أهلها ليسوا من الصحابة. حدثت هذه الفرق فانقطع ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادها إلا بالدعاوى. الصوفية يكذبون، يعكسون القضية، يقول نحن عندنا إسناد، أما أنتم ما عندكم إسناد. يأتي واحد منهم يقول العمامة هذه أنا أخذتها بالسند، ويزعمون يقولون عن رسول الله، عن جبريل، عن الله، وهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا أبدا. إسنادهم ينقطع دون الصحابة لو كان لهم إسناد. فهذه مسألة مهمة في قضية أهل السنة والجماعة مع الفرق. أهل السنة والجماعة إسنادهم بالواقع الذي يمكن إثباته يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الفرق فإنها لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من انقطاعها. هنا سؤال، وهو هل يجوز الانتماء إلى الجماعات والفرق؟ هذا السؤال قام عليه كتاب هذبه الشيخ سعد الحصين في حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية. أصل الكتاب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، ولكن الكتاب هذبه الشيخ سعد الحصين رحمه الله. والشيخ سعد الحصين معروف عندكم، ولعلي إن شاء الله إذا كتب الله لنا دورة نختار كتابا من كتبه المنهجية ونعرف به حتى يعرف السلفيون أعلامهم، ونشرح كتابه إن شاء الله عز وجل. وله كتب عظيمة الشيخ الصين رحمه الله. فكان الجواب عن هذا السؤال أنه علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال وهذه الثلاثة متلازمة. لاحظوا يا إخوة، ذكر الجماعة الدينية وجماعة الأبدان، لأنه قال لا دين إلا بجماعة، هذه الجماعة الدينية، ولا جماعة إلا بإمامة، هذه تشمل جماعة الدين وجماعة الأبدان. لابد من إمام، لابد من علماء بالنسبة لجماعة الدين، ولا بد من إمام ولي أمر بالنسبة لجماعة الأبدان. ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وذاك العلماء يقولون يسمع للعلماء فيما جعل لهم شرعا، ويسمع لولاة الأمر فيما جعل لهم شرعا،
وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض. إلى أن قال: فالإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا، والإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ومن قفى أثرهم إلى يومنا هذا يدعون إلى الإسلام كله لا إلى بعضه. والمقصود يا إخوة أن الدعوة الإسلامية لابد أن تكون دعوة لكل الإسلام، بدءا من أعلى الدعوة الذي يجب أن يبدأ به ويدعى إليه ويتكرر الدعوة إليه، وهو التوحيد، إلى الأخلاق والفضائل كلها يدعى إليها. وسيأتي إن شاء الله بيان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة، يعني هي جماعة واحدة لا جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته رضوان الله عليهم فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين. يعني دعوة للسنة والجماعة دعوة إلى الله، ودعوة كل الفرق دعوة إلى نفس الفرقة. يعني أقوى أهل السنة والجماعة لا يدعون إلى أنفسهم، أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله على بصيرة كما سيأتي إن شاء الله. أما كل الفرق فإنها تدعو إلى نفسها. جماعة الإخوان المسلمين، وسنتكلم عن هذه الجماعة ونبين خطرها بالأدلة من كلامهم حتى لا يخدع بعض الإخوة، يدعون إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك عندهم من كان معهم فهو الصالح ولو كان فيه ما فيه، ومن خالفهم فهو الفاسد ولو كان من أتقى عباد الله وأعلم عباد الله، كما يقررون ذلك في كتبهم، وكذلك سائر الفرق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدعون إلى الله. قال: وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ثم صحابته فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنهم هم المسلمون، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلف الصالح، وهم من كان على مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين والدعوة إليه، وأمر بلزومهم ونهى عن مفارقتهم. ثم تكلم عن الفرق وما يتعلق بالولاء والبراء ونحو ذلك، وكانت المحصلة أنه يجب على المسلمين لزوم جماعة واحدة، والمقصود في دينهم، ويجب عليهم الحذر من الافتراق والفرق، وأن الفرق ضلال يجب أن ينهى عنه وأن يحذر منه. إذا تقرر هذا أنه لا بد أن يكون المسلمون جماعة واحدة في دينهم، وأن الفرق من الضلال الذي يجب التحذير منه، يتبين مما ذكرناه ومما سيأتي إن شاء الله أن هذه الجماعة إما أن نقول إنهم الصحابة ومن سار على طريقتهم، وإما أن نقول إنهم غير الصحابة. فإذا قلنا إنهم غير الصحابة فهذا يلزم منه باطل ومنكر عظيم، إذ يلزم منه أن الصحابة أهل ضلال، أعوذ بالله. لو قلنا إن الجماعة التي يجب لزومها دينا هي غير الصحابة وإنما الذي حدث بعد الصحابة، فيلزم من هذا لزوما يقينيا أن الصحابة أهل ضلال، لأن القضية حق وضلال، وهذا منكر عظيم وباطل عظيم. فيتعين أن نقول إن الجماعة الشرعية التي يجب لزومها هي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا لو لم يرد الدليل النقلي، فكيف وقد ورد الدليل النقلي الذي ذكرناه؟ فمن هنا تعلم أهمية أن نتعلم منهج السلف، وأن نلزم ما عليه السلف، وأن ندعو إلى ما عليه السلف، فإنه دعوة إلى الجماعة التي يجب لزومها، وتحقيق لهذه الجماعة الدينية. وهذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل بيانا وفرقانا في الدروس التالية إن شاء الله عز وجل، تقريرا لمنهج السلف وبيانا لأبرز المخالفين من حيث الفرق وأبرز الشخصيات المؤثرة في الافتراق في هذا الزمان، بحسب إن شاء الله ما يكفي الوقت. وكما ذكرت لكم في الافتتاح إن شاء الله، عندنا 4 مجالس، هي المجلس الأول كل يوم لمدة 4 أيام في منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ثم 4 مجالس في كل يوم والمجلس الثاني في فرق مخالفة عصرية مخالفة. والحقيقة أننا سنتكلم عن 3 فرق: الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وداعش، وهي في الحقيقة متولدة من الإخوان المسلمين، وهي من الإخوان المسلمين، ولكن لبروزها وأهمية الكلام عنها سنفردها بكلام إن شاء الله. ثم 4 مجالس أيضا، وهو المجلس الثالث في اليوم وهو الأول في المساء. وأنا بالمناسبة اقترحت على الإخوة أن نجعل الدرس الأول في المساء يبدأ 4:45، 5:15. لماذا؟ حتى ننتهي 6:15 من الدرس الأول، ثم يتهيأ الإخوة لصلاة المغرب ونصلي المغرب، فتكون جاءت 7:00 فنبدأ الدرس الثاني، حتى لا يكون هناك وقت طويل يعني وفراغ طويل، يعني تكسبون وقتا في البداية. يعني نبدأ 4:45 إن شاء الله تحقيقا للمصلحة. الدرس الأول في المساء الذي إن شاء الله سيبدأ 4:45 سيكون عن أصول السلف. سنذكر أصولا كثيرة على سبيل التفصيل لأهميتها، أربعة مجالس. ثم الدرس الأخير سيكون إن شاء الله عن شخصيات شوهت الإسلام، كما قلت لكم ليس كلاما إنشائيا، سنذكر كل شيء بالجزء والصفحة لنكون على علم وحذر ونحذر غيرنا. سيبقى اليوم الأخير فيه مجلسان بالصبح والاختتام العصر،
كذلك؟
نعم الاختتام العصر، لكن الصبح سيكون عندنا مجلسان إن شاء الله. إذا بقي شيء مما نريد أن نقرره سنقرره في هذين المجلسين، وإذا لم يبق شيء إن شاء الله نجعل فيهما شيئا نافعا لكم إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن تكون هذه الدورة متميزة نافعة، وأن تكون أساسا لدورات قادمة. طبعا اليوم يعني ما انطبق عليه الشرط لأنه مدخل، ونحن قلنا يعني طريقتنا إن شاء الله في كل مجلس نتكلم ساعة وعشر دقائق ونترك يعني 20 دقيقة للمداخلات والأسئلة في كل مجلس إلى أن نفرغ من الدورة إن شاء الله عز وجل. أيضا هناك لقاءان مفتوحان أظن غدا، نعم غدا ثم يوم نعم ويوم لا، نعم يعني اليوم لا غدا لقاء ثم لا ثم لقاء، هذا أيضا للأسئلة والمباحثات. طبعا أنتم ولله الحمد لله طلاب علم ودعاء، فنتدارس ويستفيد بعضنا من بعض إن شاء الله عز وجل. كم الساعة الآن؟ 8:22. يقول هذا الأخ، طبعا سنجيب عن الذي يكفي في الوقت والباقي سأخذه معي للقاء المفتوح إن شاء الله. يقول الأخ في سؤال: ما هو الضابط في كون الدعاء من الأكابر أو الأصاغر؟ أول أمر يا إخوة أن الوصف هنا إنما هو وصف تفضيل وليس وصف تنقص، فعندما نقول الأصاغر ليس هذا من باب الذم وليس من باب التنقص، وإنما من باب التفاضل، فالأكابر أفضل من الأصاغر، وفي كل خير، وكل صغير يكبر، وكل كبير بالنسبة إلى الأكبر منه فهو صغير. هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يتحسس من قضية الأصاغر، أو قيل فلان صغير وكيف أنا صغير أنا طالب علم، هذا ليس ذما، وإنما هي مقامات في التفاضل، وكما قلت أيضا نسبة. ثم ما ضابط الأكابر والأصاغر؟ الناظر في كلام السلف رضوان الله عليهم يجد أن الأصل في الكبير هو الذي جمع بين أمرين: كبر السن وكبر العلم، فهو كبير في سنه كبير في علمه، فهذا هو الأصل في الكبير، فجمع بين أمرين يقتضيان الإجلال. الأول كبر السن، فهو عرف الإسلام قبلك وعبد الله قبل أن تعبده، والأمر الثاني كبر العلم، كلما يقتضي الإجلال. إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال العلماء: ذو الشيبة المسلم يجل ويكرم وإجلاله وإكرامه من إجلال الله، لأنه عبد الله قبل من هو أصغر منه، وحامل القرآن المقصود به العالم، إذا قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وهذا لا يكون إلا من العلماء. فهذا جمع بين الخصلتين المقتضيتين للإجلال. ثم يلي هذا في الكبر كبير العلم ولو كان صغير السن، فإنه من الأكابر بهذا الاعتبار. فمن كان معروفا بالعلم على السنة وشهد له بالعلم فإنه من الأكابر ولو كان صغير العلم ولو كان صغير السن. لكن هذا من؟ هذا الذي يشهد له العلماء، ما هو الذي يشهد لنفسه ويكتب على كتبه العلامة ويستأجر اثنين وثلاثة يكتبون في الانترنت شيخنا العلامة. هذا قديم كان به واحد في دولة مجاورة للسعودية يكبر نفسه هكذا يكتب على كتبه وينشر شيخنا العلامة ويخالف العلماء. لا، الذي عرف له العلماء العلم وعرف بالعلم وشهد له بالعلم وأنه متبحر في العلم كبير العلم فهو من الأكابر ولو كان صغير السن وكما قلت لكم قولنا أنه من الأصاغر لا يعني أنه محتقر أو أن هذا ذنب. وإذا قد يكون الإنسان كبيرا في السن ولكنه بالنسبة للأخذ يعتبر صغيرا لأن علمه قليل مثلا، غيره يكون أعلى منه. إذن هي في الحقيقة ثلاث مراتب تقتضي الإجلال ما دام أنه على السنة. المرتبة الأولى كبير العلم والسن، وهذا الأصل وهو الذي يعنيه السلف بالأكابر. المرتبة الثانية هو كبير العلم ولو كان صغير السن. المرحلة الثالثة من كان كبير السن وهو على السنة لكنه قليل العلم، وفي كل خير. يقول الأخ، هذه عبارة معروفة عن الإمام الشافعي، ذكر أن الإمام الشافعي ذكر أن الجماعة جماعتان، جماعة الأبدان وجماعة الأفهام، فجماعة المسلمين جماعة الأفهام لا جماعة الأبدان، فما توجيهكم؟ نعم، الكلام يعرف بسياقه، فالكلام عن الجماعة التي يجب على المسلمين جميعا لزومها، وهي كما قلنا الجماعة الدينية التي هي جماعة واحدة فلا حدود لها. ما يجوز الإنسان يأتي في إندونيسيا يقول أنا من إندونيسيا أو لنا سلطان فأنا ما أكون في هذه الجماعة الدينية، نحن لنا خصوصيتنا ولنا إسلام إندونيسي ولنا كذا ولنا، هذا حرام، ما يجوز بالإجماع، ما يجوز، ولا غيرهم كذلك. ولكن هل جماعة من الجماعة الأبدان التي تجتمع على الإمام هي جماعة شرعية؟ ولا شك أن الإمام الشافعي ممن يقررون ذلك، حتى أنه قرر ولاية الإمام المتغلب بالسيف، ولكن كلامه كان عن الجماعة التي يجب على المسلمين جميعا لزومها وأن يكونوا فيها جماعة واحدة. يقول الأخ بارك الله فيكم، ما رأيكم بهذه العبارة: إمام جماعة الأبدان هو رئيس الدولة، وإمام الجماعة الدينية الشرعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الجميع، حتى رئيس الدولة يجب أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مطلقا، لا يجوز له أن يحكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن ندعو ولاة أمور المسلمين في كل مكان بما يليق بمقامهم أن يحكموا شرع الله وأن يجتهدوا في ذلك. ولكن في نفس الوقت لا نسلط التكفير على ولاة أمر المسلمين بزعم توحيد الحاكمية، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن جماعة الإخوان تفسر التوحيد بتوحيد الحاكمية لتحقيق أهدافها. يعني ما عندهم توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه كلها سهلة، كل كما يريد، لكن توحيد الحاكمية على معنى أيضا محرف. فأهل السنة والجماعة يدعون ولاة الأمر بما يليق بمقامهم إلى تحكيم شرع الله، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم في حكمهم، ولكنهم في نفس الوقت لا يسلطون سيف التكفير ويبذرون الفتن في البلدان بحجة مسألة الحاكمية كما هو معلوم. يقول الأخ: ما المقصود بقولنا المحققون من أهل العلم؟ ألا يكفي أن نقول أهل العلم؟ المحققون من أهل العلم وصف زائد على وصف العلم، يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شأن المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر عظيم أذاعوا به وانفردوا به، وشأن المؤمنين أنهم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته وأولي الأمر حال وفاته. وأولو الأمر هنا هم العلماء، أولو الأمر هنا خاصة هم العلماء. بعض العلماء يقول العلماء والحكام، لكن هنا خاصة هم العلماء، هذا الراجح. فهم علماء، وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى أولي العلم منهم. لكن قال الله: لعلمه الذين يستنبطونهم، هؤلاء المحققون أهل الاستنباط، الأكبر منزلة من غيرهم في العلم. وكما قلت لكم قبل قليل يا إخوة، العلم مراتب، ولكنه مراتب في التفاضل، والتفاضل لا يستلزم نقصا. إذا قلت فلان أعلم من فلان، مدحت الأعلم ولم تذم الأقل، هذه أخوة قاعدة في التفاضل. التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: كلام الله يتفاضل. كلام الله وهو من صفات الله سبحانه وتعالى يتفاضل. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، هل هذا يعني نقصا في بقية الآيات؟ الجواب لا، هذا تفاضل في الكمال. أهل الجنة يتفاضلون، سأل الله يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل الجنة، يتفاضلون. هل هذا يعني نقصا؟ الجواب لا، وإنما هو تفاضل في الكمال. الكل في نعيم، لكن هذا أعظم نعيما. هل الذي دونه ناقص؟ الجواب لا، فهذه قاعدة في التفاضل بين الأنبياء. متى يجوز التفضيل بين الأنبياء ومتى لا يجوز؟ التفاضل بين الأنبياء يجوز إذا كان في باب التفاضل في الكمال، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا شك. لكن لا يجوز في مقام التنقص، إذا كان قصد المتكلم أن هذا النبي أنقص ومراده أن يتنقص فإنه يكون حراما. لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا في باب التنقص. أما التفاضل في الكمال فهو واقع بين الأنبياء، فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم الخمسة أولو العزم، وأفضل الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقتضي نقصا؟ الجواب لا، وإنما هو تفاضل في باب الكمال. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل الساعة 8:30 يبدأ الدرس الأول إن شاء الله عز وجل، وأما بقية الأسئلة فسيكون نصيبها إن شاء الله في اللقاء المفتوح غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأحبتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وقتا مباركا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هذا هو الدرس الأول من دروس هذه الدورة، دراسات في المنهج، وهي الدورة الأولى التي تعنى بالأصول الكلية المتعلقة بالمنهج، وإن كتب الله عز وجل ستتلوها دورات تفصيلية، حيث أن الفكرة أن إن شاء الله في كل دورة نأخذ كتابا منهجيا من كتب مشايخنا، فنستفيد فائدتين: التعريف بالشيخ وبيان منزلته وجهوده، والفائدة الثانية قراءة الكتاب والاستفادة منه. ونسأل الله عز وجل أن ييسر ما أردنا، وأن ينفعنا وينفع بنا. هذا الدرس بما أنه درس وحيد بعد حفل الافتتاح في هذا اليوم، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، سنجعله مدخلا للدروس كلها، فهذا درس في مدخل لدروس الدورة. أقول فيه: إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وجعل من فطرته أنه يحتاج إلى غيره، وأنه لا بد أن يجتمع مع غيره، ولا بد أن تكون له رابطة تربطه بغيره. فمن فطرة الإنسان أنه لا يعيش وحيدا، بل فطرته تدعوه إلى أن يكون في جماعة. وقد كانت الرابطة بين الناس قبل الإسلام تعود إلى أمرين: الأمر الأول القومية والقبلية، فيرتبط القوم ببعضهم، وترتبط القبيلة ببعضها، فالرابط بين أفراد القبيلة هو القبيلة والقوم. والأمر الثاني رابط المصالح، المصلحة المشتركة،
وهذا كان يتمثل فيما يسمى بالأحلاف، حلف كذا وحلف كذا، فيجتمع أقوام في حلف لأن مصلحتهم المشتركة في هذا، إلى أن أنعم الله عز وجل على أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للجن والإنس كافة، وجعله رحمة للعالمين. والمعلوم أن الإسلام لا يخالف الفطرة، ولكنه يهذبها بما يليق بمكانة الإنسان. يا إخوة، ليس في شرعنا، ليس في ديننا شيء يصادم الفطرة، ولكن ديننا هذب الفطر. وأعطيكم مثالا لهذه الكلية العظيمة. الله عز وجل جعل من فطرة الإنسان الشهوة، ركب فيه الشهوة، في فطرته الشهوة، ولذلك الإسلام لم يمنع الإنسان من الشهوة، ولكنه هذبها بما يليق بمقام الإنسان وبما يرتفع بالإنسان. فشرع النكاح وجعله طريقا ليشبع الإنسان شهوته، فلم يمنع الإسلام ما تقتضيه الفطرة، ولم يترك الباب على مصراعيه كما يفعل غير المسلمين من قضاء شهواتهم بما يشبه مقام البهائم، بل هو أسوأ. وهكذا في جميع الأمور، الإسلام هذا الدين العظيم لا يصادم الفطر، بل هو دين الفطرة، ولكنه يهذبها. ففي فطرة الناس كما تقدم الاجتماع والجماعة وارتباط الإنسان بغيره، فلم يمنع الإسلام ذلك بل أكده، ولكنه هذب هذه الرابطة بما يليق بالإنسان. فكانت الرابطة في ديننا هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة. فالرابطة شرعا بين المسلمين هي الإسلام، الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك يكون في إطاره ولا يقابله. ارتباط الجيران ببعضهم، ارتباط القومية ببعضهم، هذا إذا كان في إطار الإسلام فهذا لا نتحدث فيه ولا يمنع، ولكن أن يكون ذلك مخالفا لأصول الإسلام فهذا ممنوع. أن يأتي إنسان ويقول نريد أن نجعل لكل قوم إسلاما، أن نجعل لكل قوم إسلاما، فعندنا إسلام للعرب وإسلام لجنوب شرق آسيا وإسلام لأوروبا، هذه جاهلية ومخالفة لشرع الله عز وجل، وعودة إلى الروابط الجاهلية قبل مجيء الإسلام. الرابطة الأعظم والتي يرد إليها كل شيء هي الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الرابطة الأخرى التي تنبع من الإسلام وهي الجماعة، فيربط الناس
الجماعة. والجماعة، وهذا يفهموه جيدا لأنه غاب عن كثير من الناس ويحل إشكالات كثيرة، الجماعة الشرعية يا إخوة نوعان، جماعتان: جماعة الدين، الجماعة الدينية، وجماعة الأبدان. الجماعة الدينية وجماعة الأبدان. والجماعة الدينية معناها أن يكون الناس على دين واحد من غير اختلاف في عقائدهم وأصولهم، وأما الفروع فيقع فيها الاختلاف. فهذه الجماعة هي جماعة واحدة لا جماعات، ليس في الدين جماعات، وإنما هي جماعة واحدة لا تحدها حدود، لا تحدها حدود، بل الواجب على أهل إندونيسيا أن يدخلوا في هذه الجماعة، والواجب على أهل السعودية أن يدخلوا في هذه الجماعة، والواجب على أهل مصر أن يدخلوا في هذه الجماعة، وأن يكون جميع المسلمين جماعة واحدة لا جماعات. وهذا ما أمرنا الله عز وجل به، كما في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين الله لنا كيف تكون الجماعة، ثم أمرنا بلزومها ونهانا عن التفرق عنها وفيها. سبحان الله، في هذه الكلمات اليسيرة بين الله لنا كيف تكون الجماعة الدينية، وأمرنا بلزومها، ونهانا عن التفرق عنها أو فيها. واعتصموا بحبل الله، لا تكون الجماعة الدينية قائمة واقعة إلا إذا كانت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نعتصم بالكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أمر بالاجتماع على هذه الجماعة. ولا تفرقوا في أي زمان وأي مكان، لا تفرقوا. ثم بين الله عز وجل لنا أن هذه الجماعة هي النعمة العظمى، وأن ما عداها فرقة. كل ما يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة، وسيأتي أن شرط هذا على فهم سلف الأمة، فإنه فرقة. ويخالف الجماعة الدينية الشرعية. فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يذكرهم الله عز وجل بما كان، مع أنهم كانوا في جماعات لكنها لم تكن جماعة شرعية، ويبين لهم أن ترك الجماعة الشرعية سبب للفرقة في الدنيا وسبب للخسران يوم القيامة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني تهتدون إلى هذا المعنى، وهو أن ترك الجماعة الشرعية الدينية سبب للفرقة في الدنيا وللخسران يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله، لما أمر الله بالاعتصام وبين لنا كيف تكون الجماعة، بين لنا كيف نحققها. فلا تتحقق الجماعة إلا بدعوة صادقة، بأن يكون من أفراد الجماعة رجال يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا وقفة. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هل هذا تكرار من باب التأكيد؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، لأن ظاهر الأمر أن الأمر بالمعروف دعوة إلى الخير. الجواب لا، كما قال المحققون من أهل العلم، فإن المقصود بالدعوة إلى الخير هي الدعوة ابتداء، هي الدعوة ابتداء إلى الخير، والأمر بالمعروف هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، إذا ظهر تركه. يعني أنت تدعو إلى الخير حتى لو لم يتركه الناس، تدعوهم ابتداء قبل أن يعرفوه، وتدعوهم بعد أن يعرفوه. فالدعوة إلى الخير إرشاد ووقاية، إرشاد إلى الخير ووقاية من ترك الخير. أنت عندما تعلم الناس التوحيد، فأنت أولا تدلهم على التوحيد ابتداء، تعلمهم التوحيد. ثانيا عندما تكرر تعليم التوحيد، فإنك تدعو إلى الثبات على التوحيد وإلى الوقاية من ترك التوحيد والإخلال به. أما الأمر بالمعروف فهو علاج. إذا ظهر ترك المعروف فإنك تأمر من تركه وغيره. وذلك يقولون في الحسبة: إن الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذن الدعوة إلى الخير إرشاد ووقاية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج بعد وقوع الداء. إذا ترك المعروف يؤمر به، إذا فعل المنكر ينهى عنه. ولا تشد أواصر جماعة المسلمين إلا بهذا، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا وجدت طائفة من الأمة تقوم بهذا على المنهاج الشرعي، فإن الأمة تكون في فلاح أبدا، ولن تذل ولن تخسر ما دامت متمسكة بهذا. كذلك يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي جاء به الأنبياء وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، أن أقيموا الدين. لن تكون الجماعة الدينية الشرعية إلا بإقامة الدين، ولا تتفرقوا فيه. فأمرنا الله عز وجل بهذه الجماعة. أنا قلت الجماعة كم يا إخوة؟ جماعة، الجماعة الدينية الشرعية وجماعة الأبدان الشرعية. وجماعة الأبدان الشرعية معناها أن يكون للناس إمام يسوسهم ويقودهم. والأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة، الأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة، لكن إذا تفرق الناس وتعذر عليهم بسبب من الأسباب أن يكونوا جماعة واحدة، فإنه يكون لكل قوم لهم إمام جماعة، وهذا بإجماع العلماء. كما حكاه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومنهم الشوكاني رحم الله الجميع، وكما قرره في دروسه كثيرا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهؤلاء في كل بلد جماعة، في كل بلد جماعة، فأهل إندونيسيا جماعة، وأهل السعودية جماعة، وأهل مصر جماعة. ولا يطلب هنا أن يترك الإنسان جماعته إلى جماعة أخرى، فأنت في إندونيسيا في جماعة إندونيسيا، ليس مطلوبا منك أن تكون مع مثلا جماعة السعودية، ونحن نتكلم يا أخوة عن جماعة الأبدان، أو تكون مع جماعة مصر أو نحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة حاصلة في الأمة، وهذه الفرقة يا إخوة حاصلة عن الجماعتين، فرقة عن جماعة الدين الجماعة الدينية، وفرقة عن جماعة الأبدان. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه الفرقة، وبين لنا كيف نتعامل معها، وأنه إذا حصلت الفرقة عن الجماعة الدينية فإنه يجب علينا أن نتمسك بالجماعة، وأن نترك الفرق والافتراق، وذلك بالتمسك بأصول الجماعة الدينية. وإذا حصلت الفرقة عن جماعة الأبدان نعالج ذلك بأن نتمسك نحن بهذه الجماعة وندعو إليها ونحذر من الافتراق عنها ومفارقة أهلها، ونجاهد من يدعو إلى الفرقة كل بما عنده. أما ولي الأمر وأهل السلطنة فالواجب عليهم أن يجاهدوا من يدعو إلى الفرقة ويسعى إليها بحسب حاله، فإن كان يدعو إليها بالسلاح فإنه يجاهد بالسلاح، لأن هذا خروج، ويقاتل من يخرج. وإن كان من طلاب العلم من أمثالكم فإنه يجاهد باللسان والقلم، فيدعو إلى الاجتماع في البلاد ويرد على الذين يدعون إلى الفرقة، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، والمقصود ببني إسرائيل هنا النصارى، لأن اليهود كما جاء في التفصيل افترقت على 71 فرقة، فيكون المقصود هنا النصارى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ليست معصومة من الافتراق. سبحان الله، ليست معصومة، فالافتراق كونا وقدرا سيقع فيها، وإن كانت شرعا مأمورة بالاجتماع، لكن أخبر أن الافتراق سيقع، بل أكثر مما وقع في الأمم السابقة، فستفترق على 73 ملة، 73 فرقة، كلها في النار. والمقصود بهذه الجملة أنها كلها فيها مخالفة للشرع، وعندها مخالفة للشرع، فهي تستحق دخول النار. وليس المقصود أنهم كفار على التحقيق. لذلك بعض المدلسين عندما نتحدث عن هذا الحديث يقولون أنتم تحكمون على من يخالفونكم بالكفر، لأنكم تقولون كلهم في النار. نقول ما لسنا الذين نقول كلهم في النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار، ومع ذلك نحن نفسر هذا بما يدفع التكفير عمن لا يستحق التكفير، ونقول المقصود كلهم في النار أن عندهم مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع تقتضي دخول النار لأنها معصية، فإذا كانت دون الشرك فإنها تكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. لكن الذي يعنينا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن كل الفرق المختلفة إلا ما استثناه صلى الله عليه وسلم عندها مخالفة للشرع إلا واحدة هي المفلحة السالمة من مخالفة الشرع. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذكر وصفها، قال ما أنا عليه وأصحابي. طيب هنا وقفة، ألا يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه؟ لأن الذي عليه الصحابة هو الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يزيد شيئا إلا لفائدة كبرى، وهذه الفائدة هنا أن الفرقة الناجية توزن بما عليه الصحابة بفهم السنة بفهم الصحابة، لأن كل مسلم يزعم أن الذي هو عليه هو السنة، ما في مسلم إلا من شد يقول أنا أخالف السنة وأنا على الحق والسنة على باطل، كل يقول أنا على السنة، لكن ما هو الميزان؟ أين يظهر الصدق؟ يوزن الناس بما كان عليه الصحابة، فمن كان على ما كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الجماعة المفلحة السالمة التي تجمع الخير، ومن خالف ما عليه الصحابة فهو من الفرق التي خرجت عن هذا الحد. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفرقة الناجية والجماعة الناجية بوصفها بهذا الوصف العظيم، ما أنا عليه وأصحابي. إذا معنا حق شرعي أن نقول قل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين الكرام رضوان الله عليهم فإنه يدخل في حد الفرق التي تستحق النار. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. قال الجماعة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جميع عند حصول ففي اليهود افترقوا على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة هي التي تمسكت بما عليه الأنبياء في الجنة، وكذلك النصارى وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة قال الجماعة، وهذا يشمل الجماعة بنوعيها، جاء الجماعة الدينية وجماعة الأبدان. فالفرقة الناجية هي المتمسكة بالجماعة الداعية إلى الجماعة المنافعة عن الجماعة. فتدعو إلى جماعة الدين التي قلنا إنها جماعة واحدة لا جماعات، لا تختلف في مكان عن مكان، وتتمسك بها وتعض عليها، وتدعو إلى جماعة الأبدان بحسب الأصول الشرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وصححه الألباني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في الأمة والافتراق في الأمة كثير، فإن من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاونوا فيما تستطيعون وليعذر بعضكم بعضا فيما لا تستطيعون، ما قال تعاونوا فيما اتفقتم عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، وإنما قال فعليكم بسنتي. الفاء هذه للتفريع، يعني إذا رأيتم الاختلاف الكثير فماذا تصنعون؟ عليكم بسنتي، تمسكوا بالسنة. ويلزم من هذا أن تكونوا مع أهل السنة، تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سبحان الله، هل سيأتي الخلفاء بما يخالف السنة؟ الجواب لا، ولكن المقصود أن نفهم السنة بفهم الخلفاء الراشدين المهديين، وهم مثال للسلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن عندهم رشدا وهداية تمسكوا بها، إلزموها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ ليعلمنا أن دعاة الفتنة كثر، وأنهم سيحاولون أن يتخطفونا عن هذا الطريق. معلوم يا إخوة أن الإنسان لا يعض على الشيء بأسنانه إلا إذا كان يسحب منه، لا يعض عليه بأسنانه بقوة إلا إذا كان يسحب منه. فالمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ستجد من يريد أن يجذبها منك، فتمسك بقوة، ولن يتم لك ذلك حتى تجتنب المحدثات. لا يستقيم لك الأمر بأن تقول أنا متمسك بالسنة لكن أنا مع أهل البدع، ما يمكن، ما يمكن. لا بد من الشرطين، التمسك بالسنة ومجانبة البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لن تجني من البدع خيرا أبدا. وأهل البدع مثل الحيوان المفترس، قد تأتي بحيوان مفترس وصغير تربيه وتعطيه الحليب وتعطيه الأكل وتعطيه 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 وتعطيه، في يوم من الأيام سيفترسك ولا بد. لا يؤمنون على السنة أبدا، ولذلك لا يتم الأمر إلا بمجانبة البدع وأهلها، كما هو أصل أهل السنة والجماعة الذي سيأتينا إن شاء الله عز وجل. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس على خير، وكانوا على الجماعة، ثم حصلت الفرقة. يقول أبو بكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد، على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. يقول كان الناس عند كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. يقول كان الناس أو كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين، فكانوا في أصولهم واعتقادهم على منهاج واحد، وفروعه أي في الأصول، في أصول الفروع. وإلا فالمعلوم أن الصحابة كانوا يختلفون في مسائل الفقه لكن منهجهم واحد، وهو الرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الكتاب والسنة. إلا من أظهر وفاق المسلمين وهو في الحقيقة منافق. ومعنى هذا أن الواجب هو التمسك بما كان عليه المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر والأمر وظهر الخير واستمر الأمر هكذا على ما كان عليه الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ظهر في الإسلام أناس لم يأخذوا العلم عن الأكابر وظنوا جهلا أنهم أعلم بدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفرق. وأول ما ظهر القدرية والخوارج. انتبهوا يا أخوة لما أقول، هذا أساس الشر في الأمة، أساس الافتراق، عدم أخذ العلم عن الأكابر وإساءة الظن بالأكابر والغرور بالنفس. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فلا تنتظر إلا فرقة أبدا. عدم أخذ العلم عن الأكابر، هؤلاء كان عندهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذوا العلم من الصحابة، وإنما صاروا يجتمعون فيما بينهم ويقررون فيما بينهم، ولذلك ظهرت الفرق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم ويقيم عليهم الحجة قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم فيكم أحد. يعني يقول أنا جئتكم من الأكابر سنا وعلما، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فأصاغر، ليس فيكم من الصحابة أحد. يشير إلى هذه القضية أنهم ما أخذوا العلم عن الأكابر عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأساءوا الظن بالصحابة وأحسنوا الظن بأنفسهم، واستغل أعداء الدين هذا. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد على المسلمين دينهم يستغل هذه القضية. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي أصلا لفرقتين مختلفتين ولكن يجمعهما الابتداع، كان أصلا للخوارج يعني من الأصول التي ترجع إليها الخوارج، وكان أصلا للروافض. أز هؤلاء وأز هؤلاء، وهكذا في كل زمان أعداء الدين وأعداء السنة يستغلون وقوع هذا لإحداث الفرقة في صف المسلمين. هذه الفرق التي حدثت ولا زالت تحدث هي سهم في خاطرة الأمة. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن نبغت فيهم يعني في الناس نوابغ الخروج عن السنة، وأصغوا إلى البدع المضلة. انتبهوا، خروج عن السنة وفتح الأسماع للبدع المضلة، هذا أساس الشر. كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي أي بدعة الخوارج التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال يعني لا يتفقهون فيه ولا يعملون به ولا يدعون إليه. هذا كما قلنا سبب قوة الجماعة وبقاء الجماعة، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود، فذكر الحديث. قال وكل صاحب مخالفة، انتبهوا لهذا الكلام فهو دقيق جدا في وصف القضايا، يقول كل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها. أصحاب المخالفات يدعون إلى ما هم عليه وينشرون ما هم عليه، وذلك ما يصلح أن نقول نحتويهم، بل نعالجهم وندعوهم إلى السنة. قال ويحض سواه عليها، ثم قال كلاما طويلا قال في آخره فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، يقصد أن الحق والسنة لا تختفي من الأرض في زمن من الأزمان، كما قلنا في الكلمة في قبل في الافتتاح، لابد أن تكون السنة ظاهرة باقية، لكن في زمن من الأزمان قد تظهر البدع وتكثر البدع ولكن تبقى السنة باقية وظاهرة. فيقول فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. غير أنها، أي جماعة أهل السنة، غير أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء، وهذا شأن الفرق الضالة في كل مكان، يختلفون إلا على أهل السنة والجماعة يجتمعون، هم قلوبهم شتى وأفكارهم شتى وآراؤهم شتى، ولكن يجتمعون على عداوة أهل السنة والجماعة. يقول غير أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع، هذا شأن أهل السنة والجماعة، مجاهدون حتى يأتي أمر الله، مجاهدون باللسان والقلم، يقررون الحق ويردون الباطل ويردون على البدع وأهلها. يقول لا يزالون في جهاد ونزاع، يعني مع مخالفيهم، ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وهذا شأن أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا دائما أقول للإخوة، إذا لم يتكلم فيك أهل البدع ففتش في نفسك، عندك خلل. من أدلة سلامة المنهج أن يتكلم فيك أهل البدع. بل قلت مرة وقلبت القضية وقلت إذا رضي عنك أهل البدع ففتش في نفسك. نعم قد يرضى عنك بعضهم لشيء أو هدف، لكن أن يرضى عنك أهل البدع ففتش في نفسك. عبر التاريخ لم يرضى أهل البدع عن عالم من علماء السنة إلى يومنا هذا. ولكن أهل السنة يجاهدون ويثبتون ويصبرون. وأهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله، لكن أذكره بالمناسبة باختصار، يتميزون بالعلم والعدل والعقل، يتميزون عن غيرهم بالعلم والعدل والعقل. فأهل السنة أهل علم على وجه التفصيل، كما يقول بعض الناس الرجل من أهل السنة مثل الكتاب، تجده مليئا بالعلم. فهو حريص على العلم وتجد عنده علما. والرجل من أهل الأحزاب والفرق مثل الطبل، تجده كبيرا ولكنك لا تجد عنده شيئا. وهذا حال أهل البدع، يكبرون أنفسهم، المفكر الإسلامي الكبير، العلامة كذا، ثم إذا جاء يتكلم لا تجد إلا لسانا، لا تجد علما. فهو مثل الطبل، إذا نظرت إليه من بعيد ترى شيئا كبيرا، وإذا سمعت الصوت ترى صوتا عظيما، لكن إذا شققت الجلد لا تجد إلا هواء، لا تجد شيئا. فأهل السنة والجماعة يتميزون بالعلم. وذلك يا إخوة عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. العلم مشغلة عما يضر، دلالة على ما ينفع. إنسان الذي يشتغل بالعلم يدله العلم على ما ينفعه ويشغله عما يضره. وذلك يا إخوة أكثر الناس الذين يقعون في المشاكل والفتن هم الذين لا يتعلمون، لا يطلبون العلم، عنده وقت ويدخل الانترنت ويشوف المواقع وعنده وقت ويضرب في كل واد يهيب حتى يفتن. فأهل السنة والجماعة يا إخوة من أهم ميزاتهم العلم كما سيأتي إن شاء الله. فعليكم بالعلم. أيضا العدل، أهل السنة والجماعة أهل عدل حتى مع مخالفيهم. لا يظلمون الناس، بل ربما تجد الرجل من أهل السنة يذب عن رجل هو يتكلم فيه بحق، لكن لما نسب إليه شيء بالباطل يذب عنه. يعني قد تجد شيخا يتكلم في شخص يحذر منه لأنه من أهل البدع ويقرر الموت، لكن لو نسب إليه شيء بالباطل قال لا ما أعرف هذا عنه. فأهل السنة والجماعة أهل عدل مع حتى مع مخالفيهم، فكيف فيما بينهم؟ لا شك أنهم أهل عدل. وأهل عقل، من صفات أهل السنة والجماعة الحكمة والتعقل والنظر إلى مآلات الأمور كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، بخلاف غيرهم. إذن عندنا هنا قضية مهمة جدا تتعلق بفرق بين أهل السنة والجماعة وجميع الفرق، وقد أشرت إليه أيضا في المقدمة الافتتاحية، وهو أن أهل السنة والجماعة يمتد إسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع، فهم يأخذون دينهم بسلسلة من نور، بخلاف غيرهم من الفرق، فإن جميع الفرق قد حدثت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة، وليس أهلها من الصحابة، حتى التي حدثت في آخر عهد الصحابة أهلها ليسوا من الصحابة. حدثت هذه الفرق فانقطع ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادها إلا بالدعاوى. الصوفية يكذبون، يعكسون القضية، يقول نحن عندنا إسناد، أما أنتم ما عندكم إسناد. يأتي واحد منهم يقول العمامة هذه أنا أخذتها بالسند، ويزعمون يقولون عن رسول الله عن جبريل عن الله، وهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا أبدا، إسنادهم ينقطع دون الصحابة لو كان لهم إسناد. فهذه مسألة مهمة في قضية أهل السنة والجماعة مع الفرق. أهل السنة والجماعة إسنادهم بالواقع الذي يمكن إثباته يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم من الفرق فإنها لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من انقطاعها. هنا سؤال وهو هل يجوز الانتماء إلى الجماعات والفرق؟ هذا السؤال قام عليه كتاب هذبه الشيخ سعد الحصين، في حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية. أصل الكتاب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، ولكن الكتاب هذبه الشيخ سعد الحصين رحمه الله، والشيخ سعد الحصين معروف عندكم، ولعلي إن شاء الله إذا كتب الله لنا دورة نختار كتابا من كتبه المنهجية ونعرف به حتى يعرف السلفيون أعلامهم ونشرح كتابه إن شاء الله عز وجل. وله كتب عظيمة الشيخ الطين رحمه الله. فكان الجواب عن هذا السؤال أنه علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال: وهذه الثلاثة متلازمة. لاحظوا يا إخوة، ذكر الجماعة الدينية وجماعة الأبدان، لأنه قال لا دين إلا بجماعة، هذه الجماعة الدينية، ولا جماعة إلا بإمامة، هذه تشمل جماعة الدين وجماعة الأبدان. لابد من إمام، لابد من علماء بالنسبة لجماعة الدين، ولا بد من إمام ولي أمر بالنسبة لجماعة الأبدان. ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وذاك العلماء يقولون يسمع للعلماء فيما جعل لهم شرعا، ويسمع لولاة الأمر فيما جعل لهم شرعا. وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض. إلى أن قال: فالإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا. والإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ومن قفى أثرهم إلى يومنا هذا يدعون إلى الإسلام كله لا إلى بعضه. والمقصود يا إخوة أن الدعوة الإسلامية لابد أن تكون دعوة لكل الإسلام، بدءا من أعلى الدعوة الذي يجب أن يبدأ به ويدعى إليه وتكرر الدعوة إليه، وهو التوحيد، إلى الأخلاق والفضائل كلها يدعى إليها. وسيأتي إن شاء الله بيان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة، يعني هي جماعة واحدة لا جماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته رضوان الله عليهم فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد، لا لجماعة من المسلمين. يعني دعوة السنة والجماعة دعوة إلى الله، ودعوة كل الفرق دعوة إلى نفس الفرقة. يعني أقوى أهل السنة والجماعة لا يدعون إلى أنفسهم، أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله على بصيرة كما سيأتي إن شاء الله. أما كل الفرق فإنها تدعو إلى نفسها. جماعة الإخوان المسلمين، وسنتكلم عن هذه الجماعة ونبين خطرها بالأدلة من كلامهم حتى لا يخدع بعض الإخوة، يدعون إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك عندهم من كان معهم فهو الصالح ولو كان فيه ما فيه، ومن خالفهم فهو الفاسد ولو كان من أتقى عباد الله وأعلم عباد الله، كما يقررون ذلك في كتبهم، وكذلك سائر الفرق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدعون إلى الله قال وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التفطير ولا التجزئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ثم صحابته فمن تبعهم بإحسان كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنهم هم المسلمون وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم السلف الصالح وهم من كان على مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين والدعوة إليه، وأمر بلزومهم ونهى عن مفارقتهم. ثم تكلم عن الفرق وما يتعلق بالولاء والبراء ونحو ذلك، وكانت المحصلة أنه يجب على المسلمين لزوم جماعة واحدة والمقصود في دينهم، ويجب عليهم الحذر من الافتراق والفرق، وأن الفرق ضلال يجب أن ينهى عنه وأن يحذر منه. إذا تقرر هذا أنه لا بد أن يكون المسلمون جماعة واحدة في دينهم، وأن الفرق من الضلال الذي يجب التحذير منه، يتبين مما ذكرناه ومما سيأتي إن شاء الله أن هذه الجماعة إما أن نقول إنهم الصحابة ومن سار على طريقتهم، وإما أن نقول إنهم غير الصحابة. فإذا قلنا إنهم غير الصحابة فهذا يلزم منه باطل ومنكر عظيم، إذ يلزم منه أن الصحابة أهل ضلال أعوذ بالله. لو قلنا إن الجماعة التي يجب لزومها دينا هي غير الصحابة وإنما الذي حدث بعد الصحابة، فيلزم من هذا لزوما يقينيا أن الصحابة أهل ضلال، لأن القضية حق وضلال، وهذا منكر عظيم وباطل عظيم. فيتعين أن نقول إن الجماعة الشرعية التي يجب لزومها هي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا لو لم يرد الدليل النقلي، فكيف وقد ورد الدليل النقلي الذي ذكرناه؟ فمن هنا تعلم أهمية أن نتعلم منهج السلف، وأن نلزم ما عليه السلف، وأن ندعو إلى ما عليه السلف، فإنه دعوة إلى الجماعة التي يجب لزومها، وتحقيق لهذه الجماعة الدينية. وهذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل بيانا وفرقانا في الدروس التالية إن شاء الله عز وجل، تقريرا لمنهج السلف وبيانا لأبرز المخالفين من حيث الفرق وأبرز الشخصيات المؤثرة في الافتراق في هذا الزمان، بحسب إن شاء الله ما يكفي الوقت. وكما ذكرت لكم في الافتتاح إن شاء الله عندنا 4 مجالس، هي المجلس الأول كل يوم لمدة 4 أيام في منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ثم 4 مجالس في كل يوم والمجلس الثاني في فرق مخالفة،
عصرية مخالفة. والحقيقة أننا سنتكلم عن ثلاث فرق: الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وداعش، وهي في الحقيقة متولدة من الإخوان المسلمين، وهي من الإخوان المسلمين، ولكن لبروزها وأهمية الكلام عنها سنفردها بكلام إن شاء الله. ثم أربعة مجالس أيضا، وهو المجلس الثالث في اليوم، وهو الأول في المساء. وأنا بالمناسبة اقترحت على الإخوة أن نجعل الدرس الأول في المساء يبدأ 4:45، خمسة لربع. لماذا؟ حتى ننتهي 6:15 من الدرس الأول، ثم يتهيأ الإخوة لصلاة المغرب ونصلي المغرب، فتكون جاءت الساعة 7:00 فنبدأ الدرس الثاني، حتى لا يكون هناك وقت طويل يعني وفراغ طويل، ويعني تكسبون وقتا في البداية. يعني نبدأ 4:45 إن شاء الله تحقيقا للمصلحة. الدرس الأول في المساء الذي إن شاء الله سيبدأ 4:45 سيكون عن أصول السلف. سنذكر أصولا كثيرة على سبيل التفصيل لأهميتها. 4 مجالس. ثم الدرس الأخير سيكون إن شاء الله عن شخصيات شوهت الإسلام، كما قلت لكم ليس كلاما إنشائيا، سنذكر كل شيء بالجزء والصفحة لنكون على علم وحذر ونحذر غيرنا. سيبقى اليوم الأخير فيه مجلسان للصبح والاختتام العصر
كذلك؟
نعم، الاختتام العصر، لكن الصبح سيكون عندنا مجلسان إن شاء الله. إذا بقي شيء مما نريد أن نقرره سنقرره في هذين المجلسين، وإذا لم يبقى شيء إن شاء الله نجعل فيهما شيئا نافعا لكم إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا، وأن تكون هذه الدورة متميزة نافعة، وأن تكون أساسا لدورات قادمة. طبعا اليوم يعني ما انطبق عليه الشرط لأنه مدخل، ونحن قلنا يعني طريقتنا إن شاء الله في كل مجلس نتكلم 10 دقائق ونترك يعني 20 دقيقة للمداخلات والأسئلة في كل مجلس إلى أن نفرغ من الدورة إن شاء الله عز وجل. أيضا هناك لقاءان مفتوحان أظن غدا، نعم غدا، ثم يوم نعم ويوم لا. نعم يعني اليوم لا، غدا لقاء، ثم لا، ثم لقاء. هذا أيضا للأسئلة والمباحثات. طبعا أنتم ولله الحمد لله طلاب علم ودعاء، فنتدارس ويستفيد بعضنا من بعض إن شاء الله عز وجل. كم الساعة الآن؟ 8:22. يقول هذا الأخ، طبعا سنجيب عن الذي يكفي في الوقت والباقي سأخذه معي للقاء المفتوح إن شاء الله. يقول الأخ في سؤال: ما هو الضابط في كون الدعاء من الأكابر أو الأصاغر؟ أول أمر يا إخوة أن الوصف هنا إنما هو وصف تفضيل وليس وصف تنقص. فعندما نقول الأصاغر ليس هذا من باب الذم وليس من باب التنقص، وإنما من باب التفاضل، فالأكابر أفضل من الأصاغر، وفي كل خير، وكل صغير يكبر، وكل كبير بالنسبة إلى الأكبر منه فهو صغير. هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يتحسس من قضية الأصاغر، أو قيل فلان صغير، وكيف أنا صغير، أنا طالب علم؟ هذا ليس ذما، وإنما هي مقامات في التفاضل، وكما قلت أيضا نسبة. ثم ما ضابط
الأكابر والأصاغر، الناظر في كلام السلف رضوان الله عليهم يجد أن الأصل في الكبير هو الذي جمع بين أمرين: كبر السن وكبر العلم. فهو كبير في سنه، كبير في علمه، فهذا هو الأصل في الكبير، فجمع بين أمرين يقتضيان الإجلال. الأول كبر السن، فهو عرف الإسلام قبلك وعبد الله قبل أن تعبده، والأمر الثاني كبر العلم، كلما يقتضي الإجلال. إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال العلماء: ذو الشيبة المسلم يجل ويكرم وإجلاله وإكرامه من إجلال الله، لأنه عبد الله قبل من هو أصغر منه، وحامل القرآن المقصود به العالم، إذا قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وهذا لا يكون إلا من العلماء. فهذا جمع بين الخصلتين المقتضيتين للإجلال. ثم يلي هذا في الكبر كبير العلم ولو كان صغير السن، فإنه من الأكابر بهذا الاعتبار. فمن كان معروفا بالعلم على السنة وشهد له بالعلم فإنه من الأكابر ولو كان صغير العلم ولو كان صغير السن. لكن هذا من؟ هذا الذي يشهد له العلماء، ما هو الذي يشهد لنفسه ويكتب على كتبه العلامة ويستأجر اثنين وثلاثة يكتبون في الانترنت: شيخنا العلامة، شيخنا العلامة. هذا قديم كان به واحد في دولة مجاورة للسعودية يكبر نفسه هكذا، يكتب على كتبه وينشر شيخنا العلامة ويخالف العلماء. لا، الذي عرف له العلماء العلم وعرف بالعلم وشهد له بالعلم وأنه متبحر في العلم كبير العلم، فهو من الأكابر ولو كان صغير السن وكما قلت لكم قولنا أنه من الأصاغر لا يعني أنه محتقر أو أن هذا ذنب. وإذا قد يكون الإنسان كبيرا في السن ولكنه بالنسبة للأخذ يعتبر صغيرا لأن علمه قليل مثلا، وغيره يكون أعلى منه. إذن هي في الحقيقة ثلاث مراتب تقتضي الإجلال ما دام أنه على السنة. المرتبة الأولى كبير العلم والسن، وهذا الأصل، وهو الذي يعنيه السلف بالأكابر. المرتبة الثانية هو كبير العلم ولو كان صغيرا السن. المرحلة الثالثة من كان كبير السن وهو على السنة لكنه قليل العلم، وفي كل خير. يقول الأخ، هذه عبارة معروفة عن الإمام الشافعي، ذكر أن الإمام الشافعي ذكر أن الجماعة جماعتان: جماعة الأبدان وجماعة الأفهام، فجماعة المسلمين جماعة الأفهام لا جماعة الأبدان، فما توجيهكم؟ نعم، الكلام يعرف بسياقه، فالكلام عن الجماعة التي يجب على المسلمين جميعا لزومها، وهي كما قلنا الجماعة الدينية التي هي جماعة واحدة فلا حدود لها. ما يجوز الإنسان يأتي في إندونيسيا يقول أنا من إندونيسيا أو لنا سلطان فأنا ما أكون في هذه الجماعة الدينية، نحن لنا خصوصيتنا ولنا إسلام إندونيسي ولنا كذا ولنا، هذا حرام ما يجوز بالإجماع ما يجوز، ولا غيرهم كذلك. ولكن هل جماعة من الجماعة الأبدان التي تجتمع على الإمام هي جماعة شرعية؟ ولا شك أن الإمام الشافعي ممن يقررون ذلك، حتى أنه قرر ولاية الإمام المتغلب بالسيف، ولكن كلامه كان عن الجماعة التي يجب على المسلمين جميعا لزومها وأن يكونوا فيها جماعة واحدة. يقول الأخ بارك الله فيكم ما رأيكم بهذه العبارة، إمام جماعة الأبدان هو رئيس الدولة وإمام الجماعة الدينية الشرعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الجميع، حتى رئيس الدولة يجب أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مطلقا، لا يجوز له أن يحكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نحن ندعو ولاة أمور المسلمين في كل مكان بما يليق بمقامه أن يحكموا شرع الله وأن يجتهدوا في ذلك، ولكن في نفس الوقت لا نسلط التكفير على ولاة أمر المسلمين بزعم توحيد الحاكمية، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن جماعة الإخوان تفسر التوحيد بتوحيد الحاكمية لتحقيق أهدافها. يعني ما عندهم توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه كلها سهلة كل كما يريد، لكن توحيد الحاكمية على معنى أيضا محرف. فأهل السنة والجماعة يدعون ولاة الأمر بما يليق بمقامهم إلى تحكيم شرع الله، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم في حكمهم، ولكنهم في نفس الوقت لا يسلطون سيف التكفير ويبذرون الفتن في البلدان بحجة مسألة الحاكمية كما هو معلوم. يقول الأخ ما المقصود بقولنا المحققون من أهل العلم؟ ألا يكفي أن نقول أهل العلم؟ المحققون من أهل العلم وصف زائد على وصف العلم، يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شأن المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر عظيم أذاعوا به وانفردوا به، وشأن المؤمنين أنهم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته وأولي الأمر حال وفاته. وأولو الأمر هنا هم العلماء، أولو الأمر هنا خاصة هم العلماء. بعض العلماء يقول العلماء والحكام، لكن هنا خاصة هم العلماء، هذا الراجح، فهم علماء. وإلى أولي الأمر منهم يعني إلى أولي العلم منهم، لكن قال الله لعلمه الذين يستنبطونهم، هؤلاء المحققون أهل الاستنباط الأكبر منزلة من غيرهم في العلم. وكما قلت لكم قبل قليل يا إخوة، العلم مراتب، ولكنه مراتب في التفاضل، والتفاضل لا يستلزم نقصا. إذا قلت فلان أعلم من فلان مدحت الأعلم ولم تذم الأقل، هذه أخوة قاعدة في التفاضل. التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله يتفاضل، كلام الله وهو من صفات الله سبحانه وتعالى يتفاضل. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، هل هذا يعني نقصا في بقية الآيات؟ الجواب لا، هذا تفاضل في الكمال. أهل الجنة يتفاضلون، سأل الله يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل الجنة، يتفاضلون. هل هذا يعني نقصا؟ الجواب لا، وإنما هو تفاضل في الكمال، الكل في نعيم، لكن هذا أعظم نعيما. هل الذي دونه ناقص؟ الجواب لا. فهذه قاعدة في التفاضل بين الأنبياء، متى يجوز التفضيل بين الأنبياء ومتى لا يجوز؟ التفاضل بين الأنبياء يجوز إذا كان في باب التفاضل في الكمال، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا شك. لكن لا يجوز في مقام التنقص، إذا كان قصد المتكلم أن هذا النبي أنقص ومراده أن يتنقص فإنه يكون حراما. لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا في باب التنقص. أما التفاضل في الكمال فهو واقع بين الأنبياء، فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم الخمسة أولو العزم، وأفضل الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقتضي نقصا؟ الجواب لا، وإنما هو تفاضل في باب الكمال. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل الساعة 8:30 يبدأ الدرس الأول إن شاء الله عز وجل، وأما بقية الأسئلة فسيكون نصيبها إن شاء الله في اللقاء المفتوح غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.